الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الوصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ورفض المملوك إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وتوقفنا في شرح الشارح عند كلامي على صلة الأرحام، قال قوله: صلة الأرحام الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسل والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية أحوالهم، وضد ذلك قطيعة الرحم. والأرحام جمع رحم، وهو من المرأة الفرج. وقال الراغب منه: استعين الرحم للقرابة لكونهم خارجين عن رحم واحدة. وصلة الأرحام واجبة وقطيعتها حرام. وهذا أخذناه في الدرس الماضي، وعرفنا نزاع العلماء في ضابط ذوي الأرحام، وذكرنا ثلاث أقوال أهل العلم في الدرس الماضي. فصلة الأرحام واجب، نعم، صلة الأرحام واجبة وقطيعتها حرام. قالوا: الأدلة من الكتاب والسنة تشهد لذلك. قال تعالى: فأن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذه الآية وأشباهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم، وفي أصلح دلالة على حرمة قطيعة الرحم وأنها كبيرة من الكبائر. في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، انتهى. والقطيعة الهجر والصد، هذا معنى القطيعة، الهجر والصد، هجر أولي الأرحام والصد عنهم. والرحم الأقارب كما تقدم. ومن صلة الأرحام نصرة المظلوم منهم، والإنفاق على فقيرهم، وليست الصلة مجرد الزيارة أو إلقاء السلام، وهذا نوع من الصلة، لكن من الصلة أيضا نصر المظلوم منهم والإنفاق على الفقير من الأرحام. فكل هذا داخل في الصلة التي أمر الله بها. قالوا: في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وإن سأله في آثره فليصل رحمه. وهذا يدل على أن صلة الرحم من أسباب كثرة الرزق واتساع الرزق، ومن أسباب أيضا طول العمر، وأن ينسى أن يؤخر له في آثره وبذلك طول العمر. قال: يقال وصل رحمه يصلها وصلا كأنه بالإحسان إليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة. قال في فتح الباري قال القرطبي الرحم التي توصل خاصة وعامة، فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فبمزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك انت على حسب القرب. فرحم الدين هي أوسع الأرحام، والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فهذا هو المراد برحم الدين، الأخوة التي بين المسلمين عموما. وهذه الرحم كما قال تجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فهي رحم القرابة. قال وأما الرحم الخاصة فبمزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك انت كما عرفنا على حسب القرب والبعد، فمن كان أقرب فحقه أوكد كالوالدين، ومن كان أبعد فالحق أقل كأولاد العم وأولاد الخال وأولاد العمة والخالة ونحو ذلك. قال قوله وحسن الجواب، قال بإيصال ضروب الإحسان إليهم بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه ومعاونة فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكفى أسلم الأذى عنه على اختلاف أنواعه، وقد تكاثرت الأدلة في تعظيم حق الجار، وأن حفظ الجار من كمال الإيمان ومن أعظم مكارم الأخلاق. قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب، كذلك هذا مما يأمر به الدين ويأمر به أهل السنة والجماعة، الإحسان إلى الجوار. وأقل ما يكون كما ذكر بطلاقة الوجه، بالسلام وطلاقة الوجه، وإن كان عنده مقدرة فيكون أوسع من ذلك كالهدية، فالتهادي بين الجيران من أسباب الألفة. وأقل ما يفعل الشخص مع جاره أن يكف أذاه، إن لم يحسن إليه أن يكف أذاه عن جاره. قال وفي الصحيح والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله وارثا لعظم حقه. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو، ويقول ابن عمر والصبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا حديث حسن وهو في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي عظائمه ودواهيه، إلى هذا الحد أنه لا يأمن منه الأمور العظيمة والدواهي الكبيرة، يبقى في خوف من جهته، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على عظم حق الجار والحث على إكرامه واحتمال أذاه، وأن ذلك من صفات المؤمنين، وفيه النهي عن أذى الجار دلالة على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد، ولكن في حق الجار أشد تحريما، كما في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك وهي امرأة الجار. قال والجار له مراتب بعضها أعلى من بعض فيعطى كل بحسب حاله، كما ورد الإشارة إلى ذلك في الحديث المرفوع الذي أخرجه الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاث حقوق وهو المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وهذا معنى حسن، وإن كان الحديث لا يثبت، الحديث الضعيف لا يثبت، وفي الضعيفة العلامة الألباني رحمة الله عليه. وقال النووي غير الجار يقع على أربعة، أي من حيث المعنى الجار يقع على أربعة: الساكن معك في البيت. قال الشاعر: أجارتنا في البيت إنك طالق. ويقع على من ناسق بيتك، الجار المناسق. ويقع على 40 دارا من كل جانب، وإن كان الحديث في ذلك الذي أعرفه لا تثبت. ويقع على الساكن في البلد، قال تعالى: ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالساكن في البلد يدخل في مسمى الجار على المعنى العام، ويقال اليهود كانوا جيران للمسلمين في المدينة قبل أن يحصل لهم الجلاء، أي أنهم من أهل المدينة، من أهل المدينة، فيطلق الجار على مثل هذه المعاني. وكلما كان الجار أقرب فحقه أوجد، وكلما كان بعيدا فالحق أقل وأخف. نقف من هذا الموضع وننتقل إلى الفواكه الجنينة. تفضل. صحيح من حيث المعنى، لكن ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن.